بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في بحث اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل الذي بدأنا به لأجل التحقيق في حديث الرافع، من أن الرافع الموجود في حديث الرافع هل يقصد به الرافع الظاهري أو الرافع الواقعي؟ في هذا البحث انتهينا إلى أن ثلاثة أدلة من أدلة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل مناقشة، يعني باطلة، وناقشناها، وهي دليل الإجماع ودليل استحالة اختصاص الحكم بالعالمين به، ودليل الروايات التي يدعى كونها مستفيضة أو متواترة. هذه الأدلة الثلاثة ناقشناها جميعا. بقي الدليل الرابع، وهو التمسك بإطلاقات أدلة الأحكام الواقعية لإثبات كون الأحكام الواقعية قد وجهت إلى العالم والجاهل معا، لأن هذه الخطابات الواقعية لم تقيد بقيد العالمين، هي مطلقة، إطلاقها يكفي للتمسك بها لإثبات كون هذه الأحكام للعالم والجاهل معا. هذا الدليل أيضا ناقشناه بقدر أن هذا الدليل لا يثبت المطلوب بالقدر الكامل، يعني لا يثبت قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل في جميع الحالات. ففي الشبهات الموضوعية يجري هذا الدليل، أما في الشبهات الحكمية فإذا كان الشك في الشبهات الحكمية في تفاصيل المسألة هم قد يجري هذا الدليل، أما إذا كان الشك في الشبهة الحكمية في أصل شبهة حكمية فدليل هذا الحكم المشكوك ما واصل إلنا حتى نتمسك بإطلاقه. فكيف نتمسك بإطلاقه؟ إذن هذا الدليل الرابع، وهو التمسك بإطلاق أدلة الأحكام الواقعية على مستوى الموجبة الكلية باطل، وأما على مستوى الموجبة الجزئية يعني في خصوص الأحكام الواقعية التي لم تصلنا أصلا ولكن نشك بها، مثلنا بمثال أن الحديد طاهر أو نجس، لم يأتي دليل، فهذا هل يمكن التمسك بإطلاق دليله؟ ما وصلنا دليله حتى نتمسك بإطلاقه. وأمثال هذا كثير، وأمثال هذا كثير. وحينئذ قلنا بأنه ولكن هذا الدليل بهذا المقدار هم يعوزه شيء، وهو أن هذا الدليل بهذا المقدار إنما يدل على مستوى الاقتضاء، وهل يوجد مانع أمام هذا المقتضي، أمام هذه الإطلاقات التي تقتضي شمول الحكم للعالم والجاهل، هل يوجد مانع أو لا؟ قلنا هذا منوط ببحث أدلة حجية الأدلة، حجية الأمارات والأصول، لنجد بأن حجية الأمارات والأصول هل هي صالحة لتقييد هذه الإطلاقات أو غير صالحة لتقييد هذه الإطلاقات. وعليه فلا بد من الفحص عن أدلة حجية الأمارات والأصول، وبما أن الأمارات والأصول كثيرة جدا في شتى أبواب الفقه والأصول، فلا بد وأن نبحث بعض النماذج ونقيس عليها النماذج الأخرى، لأن ملاكات البحث ونوعية البحث مشترك غالبا وعادة. فقلنا بأنه لا بد وأن نبحث نموذجا بارزا من الأصول العملية ونموذجا بارزا من الأمارات. إذن فلما وضعنا هذا البحث الجديد، هذا البحث في هذين النموذجين، وضعناهما في إطار عنوان التخطئة والتصويب؟ ما علاقة التخطئة والتصويب باستمرار هذا البحث بلحاظ نموذج بارز من الأصول العملية ونموذج بارز من الأمارات؟ ارتباط هذا البحث ببحث التخطئة والتصويب عبارة عن أنه لو ثبت أن أدلة حجية الأمارات والأصول تقيد إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية، فهذا يعني أن الحكم الواقعي يزول ويتبدل بالحكم المستفاد من الأمارات والأصول، لأن دليل حجية الأمارة أو الأصل قيدت إطلاق دليل الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي عند الشك فيه يسقط، لأن دليل الحجية قال لنا بأنه عند الشك اعمل بالأمارة لا تعمل بإطلاق الدليل الواقعي، فإطلاق الدليل الواقعي قيد صار مختصا بالعالمين، فعند الشك الحكم الواقعي ساقط. هذا مقتضى كون الدليل حجية الأمارات والأصول صالحا لتقييد إطلاقات الأحكام الواقعية. إن كان كذلك فهذا يعني أنه كل حكم واقعي، إن وصلنا بالعلم إلى حكم هو حكم واقعي، وإذا شككنا فيه فهذا الحكم يسقط ويتبدل بحكم جديد، لهذا الحكم الجديد يصبح واقعيا، يصير بديل عن ذاك الحكم الذي سقط. إذن ما يبقى عندنا أن الدليل أن الحكم الظاهري تارة يطابق الواقع وتارة لا يطابق الواقع، بعد ما كنت تخطئ تصويب كامل أن الحكم أن الأحكام دائما واقعية، خطأ ماكو في الأحكام. إن كان الحكم الواقعي معلوما فهو حكم واقعي معلوم، وإن كان غير معلوم فقد سقط وتبدل بحكم جديد مستفاد من حجية الأمارة أو الأصل، فهذا هم يصير حكم واقعي ثاني بدل عن ذاك الحكم الواقعي الأول. بعد ما يبقى تارة خطأ وتارة صواب، أن هذا يصير دائما مصيب الحكم، الحكم الذي يصل إلينا عن طريق الأمارات والأصول مصيب دائما، لأنه يسبب سقوط الحكم الواقعي الأولي، وهذا الحكم يصير بديل عنه، فهذا فيه شبهة التصويب. إذن فقد يقال بأنه إذا كانت أدلة حجية الأمارات والأصول صالحة لتقييد أدلة الأحكام الواقعية، سنبتلي بشبهة التصويب. وعليه فلا بد والنحل مشكلة التصويب التي قيل التصويب الذي قيل بأنه خلاف الضرورة الفقهية عندنا عند الشيعة، خلاف المسلمات عند الشيعة، هسه إما مسلمات الفقه أو مسلمات العقائد، خلاف المسلمات الفقهية لدى الشيعة أو خلاف المسلمات العقائدية عند الشيعة. وعلى هذا الأساس بما أن هذا قد يستلزم التصويب جعلنا عنوان التخطئة والتصويب. وفي الواقع أن هناك أبحاث مترابطة كثيرة إذا أردنا أن نستوعب البحث لا بد وأن نستوعب أبحاثا عديدة بعضها مرتبطة ببعض. فبحث الحكم، إحنا الآن في بحث الحكم الواقعي والظاهري في تفسير الأحكام الظاهرية، وأن الرافع شنو، حكم ظاهري لحكم واقعي، ولكن يرتبط هذا باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل كما ذكرنا كرارا، لأنه الحكم الظاهري لو كان بلي خاصا، لو الحكم الواقعي لو كان خاصا بالعالم ولا يشمل الجاهل فهذا يعني أن الحكم الظاهري يسقط الحكم الواقعي ولا يبقى جنبا إلى جنب مع الحكم الواقعي كما عليه الأصحاب. فلأجل الحكم الظاهري لا بد وأن يبحث اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، كما أنه يرتبط أيضا ببحث بل قيام الأمارات والأصول مقام القاطع، لأنه القاطع بحكمين خب ينجز ويعذر، ولكن الأمارة والأصل هل ينجزان أو يعذران بدلا عن القاطع أو لا؟ فهذا البحث هم يرتبط. وأخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، هل يجوز أن يؤخذ القطع بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم؟ هذا هم الذي أدعي أنه مستحيل، هذا هم من الأبحاث المرتبطة. هذه الأبحاث المترابطة كثيرة، فنحن وأيضا أن الحكم الظاهري حكم ثانوي أو حكم أولي، هذا هم أيضا من الأبحاث المرتبطة، لأنه قد يؤدي إلى القول بأن الأحكام الظاهرية أحكام ثانوية لا تجتمع مع الحكم الأولي، الحكم الأولي يزول ويتبدل بحكم جديد بعنوان ثانوي مثل حكم الحال في حال الاضطرار. ونحن بحثنا في أمهات هذه الأبحاث في الكراسات السابقة، صدرنا كراس بعنوان اشتراك بعنوان الحكم الأولي والثانوي، وانتهينا إلى تعريف، هسه ما أدري أقول تعريف جديد أو، لأن الأصحاب ما داخلين في تفاصيل هذه المسألة حتى نعرف شنو تعريفهم بالضبط للأحكام الثانوية. ذكرنا عدة تعاريف وأبطلناها، وانتهينا إلى تعريف أخير للأحكام الثانوية. وأيضا بحثنا قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل وانتهينا عنه. والآن كنا نبحث ما يرتبط بالتصويب من خلال نموذجين من الأمارات والأصول، نموذج من الأصول وهو أن الرفع في حديث الرفع هل هو رفع واقعي حتى يؤدي إلى نوع من التصويب، وهل هذا النوع من التصويب جائز أو غير جائز؟ هذا النوع من التصويب الذي يستلزمه كون أدلة الأحكام الظاهرية، أدلة حجة الأمارات والأصول مقيدة لإطلاقات الأحكام الواقعية، يؤدي ذلك إلى نوع من التصويب. هذا النوع من التصويب هو النوع الذي قيل عنه أنه من ضروريات، أنه باطل بالضرورة عند الشيعة، أو ليس من تلك من ذاك النوع من التصويب. وهكذا لا بد وأن نبحث حجية الأمارة، أن هذه الحجية حجية واقعية أو حجية ظاهرية. فنقول بأنه المشهور خب اختاروا أن الرافع في حديث الرافع حكم ظاهري، رفع ظاهري بمعنى أنه يجتمع مع الحكم الواقعي، لا أنه يسبب سقوط الحكم الواقعي، لأنه هم يفسرون الحكم الظاهري عند الأصحاب بما يجتمع مع الحكم الواقعي، ويتحيرون في كيفية الجامع بين الحكم الواقعي والظاهري، لأنه قد يكون الحكم الواقعي وجوبا والحكم الظاهري بل إباحة، أو الحكم الواقعي إباحة والحكم الظاهري حرمة وما شابه، فكيف يجمع بينهما؟ هذا هناك اتجاهات كثيرة في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ولكن إجمالا هذا هو المذهب المشهور عند أصحابنا بما فيهم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. المذهب المشهور عندهم أن الدليل الحكم الظاهر دليل بل الحكم الظاهري بل هذا الرفع في الحكم الظاهري إن كان رفعا ظاهريا فهو قابل للجامع مع الحكم الواقعي، مع كل مع تفسير الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي كل بحسب رأيه، ولكن أصل فكرة أنه يجتمع مع الحكم الواقعي قالوا بأنه نعم الحكم الواقعي لا يسقط، فيفسرون الحكم الظاهري بالحكم الظاهري الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم آخر أسبق منه، هكذا يفسرون الحكم الظاهري، وذاك الحكم الأسبق منه لا يسقط عند مجيء الحكم الظاهري. وأما إذا قلنا بأن الرفع رفع واقعي، إذا قلنا بأن الرفع في حديث الرفع رفع واقعي، فهذا يعني أنه الحكم الواقعي يسقط، لأن الرفع رفع واقعي يعني يزيل الحكم الواقعي، يرفع الحكم الواقعي ويتبدل بحكم جديد. هذا الحكم الجديد هم لا بد أن يكون واقعيا، لأنه ماكو مورد خالي عن الحكم الواقعي، إذا ذاك الحكم الواقعي راح زال لازم هذا الحكم الجديد يصير واقعي، فلأنه بعد ما يبقى معنى للحكم الظاهري، فذاك الحكم الواقعي يزول ويتبدل بحكم واقعي جديد. خب يا صحيح الرافع في حديث الرافع رفع واقعي أو رفع ظاهري؟ نقول بأن الظهور الأولي لولا وجود قرائن ضد هذا الظهور، الظهور الأولي لحديث الرافع يقتضي أن يكون الرافع أن يكون رفعا واقعيا، لأن الرافع معناه الزوال، زوال الشيء حقيقة، أما تطعيم الظاهرية إما في نفس الرافع أو تطعيم الظاهرية في متعلق الرافع، هكذا قالوا كما سيأتي إن شاء الله في أدلتهم. تارة واحد يطعم معنى الظاهرية في نفس الرافع، يقول هذا الرافع ليس رافعا حقيقيا بل رافع مطعم بالظاهرية، خب هذا خلاف الاستعمال الحقيقي. أو أن متعلق الرافع يطعم بالظاهرية، رافع رفع واقعي ولكن لا يرفع الشيء حقيقة، رفع ما لا يعلمون، ما لا يعلمون بنفسه لا يرفع مثلا بل تنجيزه يرفع مثلا، فيطعم متعلق الرافع بالظاهرية، هذا هم خلاف الاستعمال الحقيقي. فتفسير الرافع بالظاهري استواء قصد به تطعيم نفس كلمة الرافع بالمعنى الظاهري أو تطعيم متعلق الرافع بالحكم الظاهري، على كلا التقديرين يسبب أن يكون الاستعمال غير حقيقي، ما كناية أو مجاز أو شيء من هذا القبيل، تسامح في التعبير. إذن فمقتضى الظهور الأولي لهذا الحديث وأشبه هذا الحديث طبعا، ولكن هسه احنا بحثنا في هذا الحديث، مقتضى الظهور الأولي حمل الحديث على الرفع الواقعي الذي يؤدي إلى نوع من التصويب، ولا بد وأن نحل مشكلة التصويب فيه. ولكن بل الأصحاب صاروا بصدد بيان بعض القرائن ضد هذا الظهور الأولي لرفع اليد عن هذا الظهور الأولي بسبب بعض القرائن، فأنا استقرأت ما جاء في لسان الأصحاب أو ما يمكن أن يقال لدعم نظرية كون الرفع رفعا ظاهريا خلافا لهذا الظهور الأولي. هناك وجهان منقولان من المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، نذكرهما ومع الرد عليهما، السيد الشهيد هو رد على هذين الوجهين وبعد ذلك نذكر الوجوه الأخرى. الوجه الأول المنقول من المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه لبيان قرينة ضد الظهور الأولي، لأن الظهور الأولي هو كون الرافع رفعا واقعيا، فنحتاج إلى قرينة ضد هذا الظهور الأولي. قال بأننا نستفيد القرينة ضد الظهور الأولي من كلمة عن أمتي في الحديث، رفع عن أمتي، حيث أن كلمة عن أمتي ظاهرة في الامتنان، كأنما يريد أن ينبه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على أن هذا نوع من التسهيل على أمتي، لعل هذا التسهيل ما كان في الأمم السابقة، فهذا بهذا الكلام قاعد يمتن على أمته، بل يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما لا يطيعون وما يكرهون وما اضطروا إليه وتسعة أمور من جملتها ما لا يعلمون. فكلمة عن أمتي ظاهرة في الامتنان، ما دام أن هذه الكلمة ظاهرة في الامتنان فلا بد وأن نتأمل في أن الرافع متى يكون امتنانيا؟ شنو اللي يوجب الثقل على الأمة فرفعه امتنانيا؟ أما الشيء الذي لا يوجب الثقل على الأمة إذا رفعه النبي فلا لا ليس فيه امتنانا. فالشيء الذي ما به ثقل، افرضوا مثلا إذا رفع الإباحة هذا امتنان، الربا الإباحة ما به ثقل حتى يكون رفعه امتنانيا. الرافع إنما يكون امتنانيا فيما إذا كان رفعا لما فيه الثقل. ما الذي فيه الثقل؟ يقول أصل الحكم ما به ثقل، وإنما بل تنجيز الحكم والمؤاخذة عليه، ما يعبر بالتنجيز أو بالتعبير آخر، بل وجوب الاحتياط تجاهه. يقول وجوب الاحتياط تجاه الحكم فيه ثقل، أما نفس الاحتياط نفس الحكم ليس فيه ثقل. نفس الحكم لولا أن يجب الاحتياط تجاهه عند الشك، نفس الحكم الثابت عند الله الذي نحن نشك فيه هذا ما به ثقل. إن ثبت وجوب الاحتياط عند الشك تجاه ذاك الحكم المشكوك يصيب به ثقل. فإذا الرافع لا بد وأن نرجعه إلى الثقل الذي فيه الثقل، وهو رفع وجوب الاحتياط، لا الرافع عن ذات الحكم، وهذا يعني أن ذات الحكم يبقى، والرافع يقصد به رفع الذي يناسب الامتنان، وهو رفع وجوب الاحتياط تجاه ذاك الحكم الواقعي، وهذا يعني أن هذا الرافع رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا. فيستفيد كون الرافع رفعا ظاهريا من كلمة عن أمتي التي هي ظاهرة في الامتنان، ويجعل ذلك قرينة ضد الظهور الأولي للرافع. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. بهذا المقدار جوابه واضح، وذكره أستاذنا الشهيد، ذكر جوابين أنا ذاكر بالكراس واحد من الجوابين، وهو أنه لو سلمنا أن الثقل يكون بوجوب الاحتياط لا بنفس الحكم، ولكن رفع هذا الثقل يكون بنحوين، تارة يكون رفع هذا الثقل برفع وجوب الاحتياط، تارة برفع أصل الحكم الذي يؤدي إلى سالب انتفاء الموضوع، إلى رفع وجوب الاحتياط بانتفاء موضوعه. فوجوب صحيح أن وجوب الاحتياط سبب للثقل، السبب المباشر للثقل وجوب الاحتياط، ولكن رفع الثقل تارة برفع هذا السبب المباشر، تارة برفع أصل الحكم. إذن رفع أصل الحكم هم يناسب الامتنان مو ما يناسب، فالامتنان كما يناسب رفع وجوب الاحتياط كذلك يناسب رفع أصل الحكم، أصل الوجوب الذي كان في علم الله. فإذن كلمة عن أمتي التي هي امتنانية لا تعين علينا أن نفسر الرافع بالرفع وجوب الاحتياط والرفع الظاهري الذي هو رفع عن وجوب الاحتياط لا رفع عن أصل الحكم. هذا هو الرد على هذا الوجه الأول. باقي الوجوه نبحثها إن شاء الله في الدروس القادمة. الليلة نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.